إعطاء هذا المال للمشرفين على تعليم القرآن، وهل يعد تعليم القرآن من المصالح المرسلة؟ شو مصالح المرسلة؟ مصالح المرسلة هي التي لم تكن في عهد النبوة والرسالة، فكيف تعليم القرآن قائم عليه الإسلام؟ فهو ليس من المصالح المرسلة. لكن يمكن السائل يعني غير ما يبدو من كلامه. رجل وهب مبلغا من المال لينفق على تعليم الأولاد القرآن، هل يجوز إعطاء هذا المال للمشرفين على تعليم القرآن؟
تقريرهم.
نعم؟
تقريرهم يعني تقريرهم لهذا العمل.
تقريرهم؟
تقريرهم.
تقريرهم. إيه رجع للمعلمين
يعني. إيه. نعم. هو إذا عمله أو إذا وظيفته أن يعطيه 200 دولار شهريا بين مو يبعث يجيب أولادي يعلمهم القرآن.
هذا تفرغ في الوقت.
إيه في الوقت.
هو السؤال وهب مالا، فقد يكون الواهب قصد نوعا معينا ليصرف في هذا المال، ففي فرق. شو خصص؟
خصص هذا الواحد يجب يتعطيه من الجائد المال يتعلم تعليم القرآن، يجب أن تخصص في حالة مبلغ معين ويجب أن
مريوس عليه القرآن. أيضاً هذه المسألة لها علاقة بما كنا ذكرناه في كثير من المناسبات.
في حديث خير ما أخذنا
على الإسلام. لا شك أن تعليم القرآن من أفضل العبادات، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث رواه البخاري في صحيح. وبناء على ذلك فلا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأنه عبادة من العبادات، كما لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامية. طبعا يمكن الأرض تكون مسكونة، لكن نحن ما أمدنا من بين الحقيقة، ولو أنه هناك بيان متمم لهذا قد يصحح الوضع إذا ما صححت النية. فلا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم الشرعي كله بأقسامه وأنواعه، كما لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامية ولا على التأذين. وبالمناسبة أذكر بأثر صح عن ابن عمر أن رجلا جاءه قائلا: يا ابن عمر إني أحبك في الله، قال: أما أنا فأبغضك في الله. قال: كيف هذا؟ قال: لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. وهذه قضية لا خلاف فيها بين المسلمين، أي أنه لا يجوز أخذ العبادة بصورة عامة، أخذ الأجرة على العباد بصورة عامة. لماذا؟ لآيات كثيرة من أشهرها في هذا الصدد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالذي يقرأ القرآن من أجل 10 ليرات سوري، هل أخلص لله في هذه القراءة؟ طبعا لا. الذي يعلم الولد بختم ختم القرآن في ظرف سنة مثلا بيحصل له 1000 ورقة 2000 ورقة أقل أو أكثر، وهو إنما علمه من أجل هذه الألوف، هذا لم يكن في ذلك مخلصا لله عز وجل، فلم يكن تعليمه طاعة بالتالي، لأنه ما أخلص لله عز وجل في ذلك. هذا مبدأ عام، أي أن الله عز وجل لا يجيز للمسلم أن يتطلب غير وجهه في طاعة من طاعات ربه عز وجل. إذا كان هذا كذلك، الجواب أنه لا يجوز للمعلم أن يأخذ أجرا على تعليمه، كذلك من ذكرنا. لكن هناك شيء آخر، وهو ليس كل مال يؤخذ باسم الأجرة. أيوة. وهذا هو المخرج لهذه المشكلة التي عم كثيرين من الناس الطيبين الصالحين، لكن لبعدهم عن العلم الفقه الصحيح لا يفرقون بين هذا المال يقضى بنية وبين هذا المال الآخر يقضى بنية أخرى. فهذا الرجل الذي خصص لتعليم الأطفال بل لتعليم الرجال، وقيض الله له رجلا صالحا مؤمنا غنيا، فجعل له جعلا انه انت علم الاولاد وانا اكفك معيشتك، جزاك الله خيرا. هذا يجوز، ومن هنا جاءت الرواتب. واول راتب في الدين الاسلامي في المجتمع الاسلامي وجد هو راتب ابو بكر الصديق حينما ولي الخلافه، كان رجلا تاجرا يعمل بكد يمينه وعرض جبينه، فقالوا له انت الان عليك عمل كبير لا تستطيع ان تجمع بينه وبين السعي وراء الرزق، فلك علينا ان نقدم اليك كل يوم شاة وما ادري ايضا من الدراهم سموها له. رضي ابو بكر، ما قال هذه اجره لانه لا ياخذها كاجره لقيامه بواجب الخلافه، بل اكثر من ذلك انه بعد ايام قال لعمر هذا الذي جعلتموه لي لا يكفيني زيدوني، فزادوه هذا ليس اجره وانما هو تعويض لما يفوت لهذا الانسان الكامل بسبب انصرافه الى القيام بشؤون الدولة المسلمة والأمة المسلمة عن السعي وراء رزقه. فهذا الامام هذا المعلم هذا الاستاذ الى اخره اذا جعل له راتب فهذا امر مشروع بل امر حسن ومرغوب فيه، لكن الذي يقبضه لا يجوز ان يقبضه باسم اجرة، اسم على مسمى طبعا ما بيمنا نحن الأسماء دون المعاني، يعني لا يعتقد أنه إذا علم إنسانا آية أو سورة أو ختم القرآن كله أن هذا يستحق عليه أجرة كما يستحق أي صاحب مهنة أو صاحب صنعة. أنا مثلا ساعاتي أصلح لك الساعة بدون اتفاق سابق، أنا بقيم عليك دعوة عند القاضي الشرعي أنه بيطلع لي عندك كذا، يعني أجرة بمثل. لكن إذا علمتك حديثا أو حكما شرعيا وقلت أنا أخذت من وقتي وضيعت عليه فرصة إلى آخره، فأنا بيطلع لي أجر، لا تسمع هذه الدعوة، فلا يجوز لي أن يصدر مني مثل هذا الكلام، لأن هذا معناه أنه أرفع راية ضلالي وانحرافي عن مثل قوله تعالى في الآية السابقة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لكن لو قيل لي وقد قيل لي يوما ما يوم كنت في الجامعة الإسلامية ترك بلدك وترك دكانتك وترك كل شيء وتعال وعلم الحديث في الجامعة الإسلامية وجعلوا لنا راتبا كما يفعلون في كل الأساتذة، هذه جعالة، هذا تعويض لما يفوت هذا الإنسان الذي طلب منه نوع معين. فأنا إن قبضته كأجر مثل ما أقبض أجرة الساعة هذا حرام علي، لكن أنت صاحب خير صاحب أوقات توقف هذا المال للأئمة للمؤذنين أنت تؤجر عليه، وهم يؤجرون إذا حسنوا نيتهم ويؤثمون إذا أساءوا نيتهم. إذن فبالنسبة للمعللين يقال إنما الأعمال بالنيات، بالنسبة للواقفين للمال فنعم ما فعلوا. بهذا إذن ننهي هذا الاجتماع، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا معكم في لقاء عاجل قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعني يأخذ راتب وبيجي بعد النفع كم يأخذ إضافة للعمل هذا؟ لا تفريغ هذا؟
لا مو تفريغ.
هذا ما بيجي.
هذا ما الحكم.
الرأس يعني. فأنا عم بعطيك يا الآن تساهل معك في ناحية 2003 و2004 مشان جيرتك، لكن إذا بدك بعدين تاخده ما تسكن فيه تبيعه فبدي أخذ الفرق أنا
يعني نص الربح.
هل هذا الشرط لو أني شرطه يعني هو جائز يعني شرع
وأراه بها جائز والشرط اللي غير جائز هو الذي يعود على البيع بنقيضه، يعني انا ابيعك مثلا هذه السياره هذه المسجله بشرط انك ما تستعملها، هذا الشرط باطل، لكن يشتري شرطا ليس مناقضا لاصل العقد عقد البيع،
لانه هذا العقد فيه الشرط هذا إذا باعوا بربح فيه، لكن قد يبيعوا بخسارة مثلا.
إيه بس نحن بالله يد.
فهو بيقبل المكسب بيقصد المخسر هذا؟
ها؟
نعم.
اتفقنا أخوة وأصدقاء ثلاثة، ناخذ هل ويجب في البناء وجيران جنبهم والعمل ماسكه أنا وفي إيدي، قلت له يا أخي ساعكم كذا على شرط النسخة وكلها ياتنا هيك انتوا رايكم ولا؟ قلت له لو اللي بيبيع مطرحه قبل ما يسدد مبلغه وانتهاء الاعمال ايش يربح المطرح؟ نص عاية الربح للورشه للعمل ونصه بحقه في جيبه ولا ما؟ واللي بيتم ثابت لينتهى العمل وبيسدد حقه كامل هو حر من بعد انتهاء الورشه. فبعض منهم باعوا وأعلى التجادل أرضاه عن شيخ القلعة جي أن كل بيع فيه شرط، هذا هو صحيح قلت له كل أنا لا بعطيكم حقكم ولا مفرد ليوم ما أفهم الحكم صحيح.
ليه جباره أحمد
الله يبارك
ما هو في السنة، لأنه الموجود في السنة خاص بقيام الليل وهم عمموه في كل الصلوات، أنه الرسول عليه السلام كان إذا مر بآية رحمة وقف عندها وسأل الله الرحمة، أو مر بآية عذاب وقف عندها وسأل الله عز وجل وفينا عذاب، آية استغفار وقف عندها واستغفر وهكذا. لكنما كان هذا الحديث جاء في قيام الليل خاصة فهذا الحديث عمله بالنص في مورده في قيام الليل يعني. علماء الشافعي وصعوا وأدخلوا هذا الحديث عليه الصلاة حتى في الفرائض. بناء على هذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتوسع البعض في الاستنباط من نفس هذا النص الشافعي، متوسع فيه ومتوسع فيه التوسعة في توسعة، التوسعة الأولى هي نقل السنة من قيام الليل إلى الفرائض، توسعة أخرى أنه ذكر الرسول عليه السلام فيصلي عليه، هذا ليس في السنة لا الخاصة قبل أن توسع ولا الموسع، وإنما هذا إعمال ما أستطيع أن أقول منه أو من بعض متأخرين من أمثاله. رأس القول المذكور في كتب الشافعية هو عن التفسير ما جاء في حديث حذيفة من الرسول كان يسأل ويستغفر فذلك في قيام الليل، هذا وسعه الشافعية. أما لأنه جاء ذكر الرسول عليه السلام في آية فيقف ويصلي هذا ليس له أصل لا في السنة ولا في الأصل، وسع من الشافعية في الأصل، وإنما هذا توسع من عنده.
صورت أسئلة الواقع
أما أنت لما بتدخل الإشكال
أنا بيجوز يعني
تأخذ تأخذ بس الطور آخر.
إيه نعم أنا بدخل يعني تقريبا
لا في فرق كبير بيكون السؤال له ما بشرح على بين السؤال يتطور مصحف مال البديل الشغلة الأولى اللي عرضتها أنسي كنت أقولها أنا المطلية فيها قضية أحسان بينما لو تكون أنه أنا ببيعك المبيع هذا بشرط إذا بعته لغيري بيسار أكثر فالربح لي وبأنقص فالخسارة عليك بعد شرط القائم باطل
هو ما صحيح لكن
أي صاحب بدأ يتكلم من بعدك لأني قلت له شهور بعده هو أحمد أنا بنتي حطيت ذاك الشهر
لا لأن هذا الحساب يريد كمان
وما إلا يريد كتفكر لكن قد لا يريد كمعالج واقع يعني مثلا زيد من الناس مثل ما أنت وصفت قال له أنا ببيعك هذا نصف الثمن لأنك أخي أو صاحبي أو أولى أخي لكن إذا أنت ما وفيت معي بمعنى ما جلست في هذا الدار ورحت رأس الغنيعي فهذا الربع إلي هذه غير الصورة لو فرضنا واحد ثاني باع قال له إذا بعت فالربع إلي وإذا بعت وكسبت فالخسارة علي أين الجواب وأين الجواب
أي طائفة الكيفية لكن أنا يعني يريد ذاك الإنسان لأن القلب هذا الآن هو
معروف ما بصرش
هو عم يقول أنا صحيح يعني قلت في الشرط هذا وأنا الآن ربحت يعني
مسألة الشرط العقد فليس كل شرط كما ألمحنا إلى ذلك في العقد باطل ولكن الشرط الذي يعود على المعقول عليه على المبيع الإبطال فهو باطل وعلى هذا جاء حديث بريرة لأنهم يشترطون شرطا مخالفا للشرع إنما الولاء لمن أعتق ولذلك كان شرطهم باطلا ولو كان من الشرط لكن حينما يشترط المسلم شرطا في بيع ما لا يناقض أصل البيع هنا يرد لنا حديث آخر وهو حديث جابر لما باع للرسول صلى الله وسلامه عليه جمله وله ظهره إلى المدينة هذا شرط وشرط الواقع يعود بتحريم الشارب من أن ينتفع بما اشتراه لمدة ما عليه السلام فرجل الرسول صلى الله عليه وسلم أقر جابرا على هذا الشخص هذا الشخص نفسه لو صورناه بصورة أخرى لظهر بطلانه لو قال لك أبيعك إياه على أن يكون ظهره لي هذا الشرط باطل أما على أن يكون ظهره لي إلى المدينة فهو شرط جائز الشرط الأول باطل لأنه شو استفاد هذا الشاري من شراء ما استفاد شيء هذا يعود بالنقض على الغرض من المبيع في قصتنا السابقة هذا الشرط ما يعود على النبي بالنقض هذا الشرط جائز مع كفر لا سيما أن الذي باع ما قصد تجارة، بالعكس قصد إحسان إلى أخيه وإلى جواره، فأنا الذي أعتقد أنه هذا الشرط يعني نافل وصحيح وغير واضح. هنا بعض الأسئلة.
أحمد
في بعض الأشياء محفظة لعلك كيف تفضل روجه. رجل من سنتين مفهومين
زوج ابنه ودفع صداق فهل سيدي
أنا مهرى لك أهمان أنا رأيي بس صدق أما أتشاور بياك من أسوم ليش عم سأل السؤال؟ شو مشكلة عليك؟ أنا أنت صعي السؤال؟ ما في عندك مانع أنك
السلام
عليكم إن نبدأ إجابي ثم إذا أشكل علي السؤال نستوضح منه. السؤال الأول، رجل مراد ويعمل بالتجارة والزراعة إلى جانب الربا، هل يرث ورثته ماله أم ماذا يعملون به؟ الجواب لا شك أنهم يرثون ماله، لأنه لو كان ماله غير مخلوط بربح التجارة لكان هذا المال يصبح إرثا للورثة، فيكون عليه الغرم ولهم الغنم. فكيف والسؤال فيه أنه أيضا بالإضافة إلى هذا الكسب الحرام فيه كسب حلال بطريق التجارة، ولذلك فهذا الإرث حلال لا إشكال فيه، لكن المورث هو طبعا مسؤول أمام الله لأنه اكتسب قسما من هذا المال بطريق الربا المحرم تحريما شديدا. واضح أيضا هذا. نمشي السؤال الثاني، زوج ابنه ودفع الصداق، يعني الوالد زوج ولده ودفع الصداق عنه،
دفع صداق الله.
الوالد زوج ولده ودفع الصداق عن ولده، هكذا التفصيل. طيب فهل صداقها حلال عليها ام حرام؟ شو دافع هذا السؤال؟
الاب الاولاني
مدافع. السؤال في غموض. الولد نفسه، الوالد نفسه المرابي، وهل لي بسبب التجارة والزراعة؟ الصداق حلال، الصداق حلال. ليه؟ لأنه الشارع هنا ينظر إلى الطريق الذي انتقل هذا المال الحرام إلى غير مكتسبه، هل هذا الطريق حرام أم حلال؟ فإن كان حلالا كما واقع السؤال فالصداق حلال، كما لو اشترى منك أمرا حلالا بنفس المال اللي هو كسبه حرام فهو حرام عليه حلال إليك، وهكذا دوا عليه. هل جاز تمام السؤال؟ هل جاز عقد النكاح؟ طبعا مفهوم أنه جاز. كمان السؤال اللي بعده بنفس الرجل، هل هبته لابنه؟ نفس الرجل يا رحمك الله، هل هبته لابنه على ابنه حرام ام حلال؟ اظن نفس الجواب، لان طريق الانتقال طريق مشروع ايضا. طبعا كمان السؤال الاخير ما يكون جوابه، ان كانت الهبه حراما واستثمرها عليكم السلام حلال، الحمد لله حلال في حلال سلو.
طيب
سؤال ثاني ممكن يفادك في الموضوع. تفضل. يعني مالي حصان ابونا هنا اكيد انه مال حرام، وهذا ما لغيت مال زيادة لاصحابه، والله سبحانه وتعالى ما يؤمن بعد وصية يوصي بها
او دين، فان
تبتم هو الاصح تستدل بآية، فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم.
لا تظلمون
ولا تظلمون.
انا قلت ماذا؟ وما تظل الضريبة هي ضمن الورثة. دلوقتي ما لازم ترجع الربا اللي هو مرؤوس الاموال انتقال حياتنا.
السؤال صحيح بشرط اذا كان الورثه يستطيعون. هل يعلمون ان راس المال مال ابيهم كم والربح كم؟ ثم هل يعلمون هذه الارباح ممن اخذت ونسبها حتى يعودوا بها الى اصحابها؟ الجواب ان كانوا يعلمون ان كانوا يستطيعون فهو واجبهم والا فلا.
يعني
اذا علموا واذا امكنهم. نعم فرض. نعم. هنا سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أقترح على أخواننا أنه يزوروا الحلقة وينضموا. هنا سؤال يبتلى به كثير من الآباء والأبناء في هذا الزمان. يقول السائل: هل يجوز للابن أن يقاطع والديه نهائيا ولا يتكلم معهما لأنهما يقومان بعمل حرام ومناف للشريعة؟ وهل يجوز غضبهما عليه؟ السؤال الأخير: هل يجوز غضبهما عليه يتفرع على الجواب عن السؤال الأول؟ فإن كان الجواب عن السؤال الأول أن عمله جائز فغضبه غير جائز، يعني غير واقع ولا نافذ. وإن كان الجواب كما ستسمعون أن مقاطعة الولد لوالده لا يجوز، فإذا غضب الوالد في حالة مقاطعة الولد لوالده فغضبه حين ذاك جائز وواقع لأنه يخالف الشريعة. تفصيل هذا الإجمال: ربنا عز وجل يقول في صحيح القرآن الكريم: فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ربنا عز وجل أمر في هذه الآية الكريمة الولد بأن يحسن صحبة والده ولو أنهما جاهدا فيه وحملاه على أن يكفر بدينه ككفرهم هم به. ربنا عز وجل لم يأذن للولد في هذه الحالة التي يريد والده أن يحمله على الكفر والضلال، ما أذن له بأن يخاطعه، بل أمره بأن يحسن صحبته. وكذلك لا فرق بين الوالد والوالدة، ولذلك قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وكلنا يعلم أن الشرك كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وغيره أن الشرك أكبر الكبائر. فإذا كان الوالدان مشركين وليس هذا فقط، بل ويحملان ولدهما على أن يشركا بربهما كشركهما، مع ذلك فربنا عز وجل يأمر الولد بأن يحسن صحبة والديه ما بقي في قيد الحياة. فإذا كان هذا هو الواجب شرعا على الولد تجاه الأبوين المشركين اللذين يحملانه على الشرك، فمهما يكن هذا الرجل المسلم الوالد المسلم مهما يكون الأمر الذي هو يواقعه من المحرمات كما يسأل السائل فهو دون الشرك أولا، لأن الشرك أكبر كبائر كما ذكرنا. ثم هذا الوالد لا يحمل ولده على أن يعصي ربه كما يعصي هو ربه، هذا كمان أخف من ذاك الوالد أو الوالدين المشركين اللذان يريدان أن يحمل ولدهم على الشرك. ومع ذلك الله عز وجل يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، ومعنى هذا أنه لو وجد والد يحمل ابنه على أن يعصي هذا الإجبار كل ما في الأمر، هذا الوالد هو يرتكب أمر محرم مخالف الشريعة، هل يجوز للوالد أن يقاطع؟ والجواب لا، بل عليه أن يصاحبهما في الدنيا معروفة. ومن حسن الصحبة التي أمر الله عز وجل بها في هذه الكريمة للولد هو أن يعظهما، وإذ قال إبراهيم لأبيه وهو يعظه يا بني، قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ونصيحة إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر في عديد من آيات قرآنية ينصاه أن لا يعبد الشجر والحجر ونحو ذلك. فالمصاحبة في الدنيا بالمعروف للوالدين تستلزم دائما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن يذكرهما بما يجب عليهما من تقوى الله تبارك وتعالى وطاعته. ولذلك فالمقاطعة هنا غير جائزة، بل الواجب المواصلة. ويؤكد هذا حديث في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر جاءت أمها لتزورها وهي أي والدة أسماء مشركة، فاستأذنت من الرسول عليه السلام أو سألت الرسول عليه السلام هل تأذن لها بأن تزورها، وافقها الرسول عليه السلام على هذه الزيارة وحضها على أن تصلها أيضا وهي أم مشركة. خلاصة القول لا يجوز للولد الصالح إذا ابتلي بوالدين غير صالحين أن يتخلص منهما بمقاطعتهما، بل يجب عليه أن يظل خادما لهما طيلة حياتهما، وأن ينصحهما ما بين آوية أخرى لعل الله عز وجل أن يهديهما. أما المقاطعة هنا فعقوق، وعلى ذلك فيخشى أن يستجاب دعاؤهما عليه، لأن دعاء الوالد على الولد مستجاب إذا توفرت الشروط الأخرى المعروفة لديه. عديد من الأسئلة. الأول النجاسة، أي نجاسة البول، بول الإنسان وبول الحيوان، وكم مقدار كل من النجاستين؟ كان السائل يعني هل البول بول الإنسان نجس وكذلك بول الحيوان؟ الجواب بول الإنسان نجس قطعا، وهذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين، ومن أجل ذلك شرع الاستبراء كالاستنجاء لإزالة آثار النجاسة من القبل والدبر، وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر منه. استنزهوا أي تنظفوا واحترزوا من أن يصاب أحدكم برشاش بوله، ذلك لأن أكثر عذاب القبر من هذا النجس البول. وعلى ذلك جاء حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه وفي رواية لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام غصنا من نخيل فشقه شقين ووضع كل شق منهما على قبر، فسألوا عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: لعل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنهما ما دام رطبين. لذلك أجمع علماء المسلمين على أن بول الإنسان نجس يجب التنزه والتطهر منه. أما بول الحيوان ففيه تفصيل على أرجح قولي العلماء. التفصيل هو: إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم، حرام أكله، فحينئذ بوله ودمه نجس. أما إذا كان مأكول اللحم أحله الله عز وجل لعباده، فحينئذ بوله وروثه طاهر ليس بنجس. وليس معنى كون روث وبول الحيوان المأكول اللحم أنه طاهر يعني طيب، ما في ترابط ولا في تلازم بينهما. كثير من الناس يتوهم تلازما ما بين أمرين ما، وهو واهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا يلزم من حول الشيء طاهرا أن يكون طيبا. الدخان مثلا طاهر لكنه مو طيب. كذلك الروث والبول طاهر لكنه ما هو طيب، بل هو مستقذف. ونستطيع أن نذكر بما هو أمس بحياة الإنسان من البول والروث من الحيوان المأكول لحمه. وهذا نخاعة الإنسان يعني بلغم، بل هذا بول بصاق الإنسان، فهذا طاهر لكنه مستقذف. يعني إذا بصق إنسان قد يكون صديقا وحميما، فيه ماء، هذا الماء لا يتنجس لكنه يصبح مستقذرا، تعافه النفس. لكن لو أردت أن تتوضأ به لا سيما إذا لم تجد ماء غيره، فحينئذ لا يجوز أن تدعه وأن تتيمم بحجة أنه لا تجد ماء طاهرا. لا، هذا ماء طاهر ومطهر، نشرب وتعافه لا تشربه، لكن يجب أن تتوضأ به. كذلك بول وروث الحيوان مأكول اللحم فهو طاهر، وعندنا أدلة كثيرة على ذلك. مما يحضرني من ذلك الآن حديثان اثنان. الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا في مبارك الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. مبارك الغنم ومعاطن الإبل هي المواطن التي تبرك فيها هذه الحيوانات عادة، ولا شك أنها تبول وتروس فيها. فحينما نجد الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالصلاة في هذه المواطن، معنى هذا التصريح بأن هذه المواطن طاهرة، ومعنى ذلك أن البول والروث من هذا الحيوان المأكول اللحم طاهر غير نجس. أما الحديث الآخر الذي يحضرني بهذه المناسبة فهو حديث العرنيين، الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جماعة من العرنيين أتوا الرسول عليه السلام وقد وأمرهم أن يخرجوا وأن يشربوا من ألبانها وأن يتداووا بأموالها، فخرجوا وسرعان ما صحوا وقوا، فلما شعروا بأنفسهم وقوتهم قتلوا الراعي واستاقوا الإبل، يعني سرقوها ورادوا الهرب بها. وسرعان ما جاء النذير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبروه بما فعل هؤلاء العرنيون حيث قتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فأرسل الرسول عليه السلام الطلب خلفهم فأتي بهم وقتلهم شر قتلة وألقى بهم في الحرة حتى ماتوا جوعا وعطشا جزاء غدرهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أحسن إليهم بأن أعطاهم 5 رؤوس من الإبل ومعهم خادم راعي يخدمهم ويرعى إبلهم، فقتل الراعي وأرادوا أن يستاقوا الإبل. الشاهد من هذه القصة أن الرسول عليه السلام أمرهم أن يتداووا بأبوال الإبل، فدل هذا على طهارة بول الحيوان المأكول اللحم، دل هذا أيضا على هذه الطهارة. ولا يقولن أحد لعل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء بأن يتداووا بأبوال الإبل لا يعني لطهارتها، وإنما لوجود الضرورة بالتداوي بها. حينئذ إن صح هذا الكلام لا يصح الاستدلال بالحديث على طهارة أبوال الإبل. لا يقول أن هذا أحد، لأننا نقول أنه من الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الدواء الخبيث. فإن قيل بأن بول الإبل حرام فهو خبيث، فكيف يأمرهم بأن يتداووا بالخبيث وهو نهى عن التداوي بالخبيث؟ لذلك الاستدلال بهذا الحديث سليم لا غبار عليه، لا سيما إذا انضم إليه منطوق الشق الأول من الحديث الأول ومفهوم الشق الثاني منه. منطوقه قال صلوا في مبارك الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، ليس يعني في الشطر الثاني من الحديث لأنها نجسة، لا، لأن العلة جاءت مصرحة في بعض الأحاديث الصحيحة حيث قال فإنها خلقت من الجن، فلم يعلل الرسول عليه السلام النهي عن الصلاة في معاطن الإبل بعلة نجاسة أبوالها وأرواتها، وإنما بعلة غيبية أخرى، وهي أنها خلقت من الجن. هذا جواب الطرف الأول من السؤال، وخلاصته أن بول الإنسان والحيوان المحرم أكله كل ذلك نجس. أما الشطر الثاني من هذا السؤال، وهو المقدار الذي يشعر مقدار كل من النجاستين، فنقول ليس هناك نص في السنة فضلا عن الكتاب تحديد النجاسة المحرمة وبالتالي النجاسة المعفو عنها، وإنما هناك أوامر مطلقة كقوله تعالى وثيابك فطهر، فيجب على كل من أصيب بنجاسة من هذه النجاسات الثابتة نجاستها بالشرع أن يتطهر منها تطهرا مطلقا، لا يقول هذا القليل والقليل معفو عنه، لأن هذا المعفو عنه ليس له أصل في الشريعة مطلقا لا كتاب ولا سنة، وإنما كما ذكرنا نصوص مطلقة وعامة، فيجب أن يتطهر الإنسان عن كل نجاسة سواء صورت أو كبرت. كل ما يمكن أن يقال في مثل هذا الصدد هو أنه ممكن أن يغتفر شيء من النجاسة إذا كان المرء يكثر ابتلاؤه به، بحيث أنه إذا كلف بالتنزه منه وقع في الحرج، فدفع للحرج يغتفر حين ذاك، لا لأنه قليل أو قليل وإنما للحرج. مثاله من الأحكام المعروفة عند الفقهاء المرأة الحائض أو المستحاضة ورجل المصاب بسلس البول، فهذا وتلك كلاهما يصلي أحيانا كثيرة وهو حامل للنجاسة من دم الاستحاضة أو من البول. لماذا؟ لأن هذه دائما يصيبها دم الاستحاضة، فلو قيل لها تطهري 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 لوقعت في الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. كذلك لو قيل للمصاب بسلس البول أيضا يقع في الحرج. والخلاصة يجب على الناس الطبيعيين في أبدانهم وفي أوضاعهم العامة أن يتطهروا من النجاسة تطهرا كاملا لا يستثنى منه شيء إلا ما أدى إلى الحرج. سؤال معروف جوابه بل ومطبوع في رسالة لنا، لذلك فسأجيب جوابا مختصرا على السائل أن يرجع إلى رسالة، حيث قال تحريم الذهب على النساء، وجدت الحديث على التحريم، فلما لم يأخذ العلماء به؟ أقول هذا السؤال أولى أن يوجه إلى غيري من أن يوجه إلي، لأني لا أستطيع أن أجيب عن غيري فأقول ما أخذ بهذا الحديث لكذا، وإنما السائل يسأل العلماء الذين لا يأخذوا بهذا الحديث. هذا الجواب في حدود السؤال، ليه ما أخذ العلماء؟ سأل العلماء، لكني أتصور أن السائل قصر سؤاله عن التعبير عما في نفسه، هو يعني ما هي حجة العلماء الذين لم يأخذوا بحديث التحريم؟ فإن كان هذا هو الذي يقصده السائل فقد قدمت له الجواب سلفا، نقول له ارجع إلى الرسالة المشار إليها وهي بعنوان آداب الزفاف في السنة المطهرة، فستجد الجواب إن كان يعني هذا المعنى الذي لا يفهم من السؤال، إن كان يعني ما هي حجتهم فسيجد حجتهم هناك والرد عليها، وإن كان فعلا يعني أنه شو تعرف أنت العلماء ليش ما أخذوا، فأقول تسألهم إلهم أحسن ما تسألني إلي. نعم.
الآن وضعنا العشاء
العشاء ولا العشاء؟
لا
العشاء بلا غيره.
يعني نستأذن منهم أن تذهب، هي فترة راحة للعشاء، ونستنى العشاء كمان نجد على طلب العشاء
تنقيد الجرسيات هنا السؤال الثالث في جملة الأسئلة التي تكلمنا عن السؤال الأول والثاني، يقول خلع الحذاء في المقبرة علما بأنها نجسة. السلام عليكم. ماذا يعني السائل بهذا السؤال؟
السائل موجود هنا؟
نعم.
انها نجسة ما هي؟
خلع المقبرة يعني. شو توصل بالسؤال يعني؟ أنت تقول خلع الحذاء في المقبرة علما بأنها نجسة، هذا كلام مشتم، هذا مبتدأ، الخبر شو هو؟ يعني مثلا ما حكمه؟ فشو توصل بالتعليم بالتعليم بأنها نجسة؟ المقبرة نجسة؟ السؤال المقبرة نجسة ولا لا؟
هل يجب خلع
الحذاء؟ هل نفسه وضع فطرته؟
هل يجب خلع
الحذاء؟ هذا السؤال؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب نعم، وليس للمسألة علاقة بكون المقبرة نجسة وليست بنجسة، لأن الحكم أي حكم خلع النعلين من الذي يريد أن يمشي المقبرة لم يأتي من ملاحظة كون المقبرة نجسة أو طاهرة، وإنما من ملاحظة احترام موتى المسلمين. فجاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في المقبرة بنعليه، فقال عليه الصلاة والسلام يا صاحب السبتيتين اخلع عليك. فسواء مشى الإنسان بنعليه أو بخفيه أو بقدميه الحافيين، المقبرة هي مقبرة سواء كانت أرضها طائرة أو نجسة. فهذه مسألة أي كون المقبرة نجسة أو طاهرة ليس لها علاقة بهذا الحكم، كل ما في الأمر أن نهي الرسول عليه السلام أن يمشي المسلم بن عليه في المقابر مقابر المسلمين هو كنهيه عن الجلوس على هذه المقابر، حيث جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لا تجلسوا على القبور لما فيها من الإهانة لها، ولا تصلوا إليها لما فيها من التقديس والتعظيم لها تعظيما خارجا عن حدود الإسلام. وهذا وهذا كله أي سواء النهي عن الجلوس على القبر أو النهي عن استقبال القبر بالصلاة، كذلك المشي بين القبور في النهال، كل هذه الأحكام ليس لها علاقة بطهارة المقبرة أو نجاستها، وإنما هي أحكام مستقلة منفصلة تمام الانفصال عن ملاحظة كون المقبرة نجسة أو طاهرة. لا تصلوا إليها مش لأنها نجسة، وإنما لأنه فيه تعظيم للقبر أكثر من اللازم. ولا تجلسوا عليها مش لأنها نجسة، وإنما لأنه فيها إهانة لها. الإسلام جاء بالأمر وسط ويأمر باحترام قبور المسلمين، لكن احتراما لا يصل بهم إلى تعظيمها تعظيما يجاوز به حد الشرع. كذلك النهي أن يمشي في المقبرة في النعلين ليس لذلك علاقة بكون المقبرة طاهرة أو نجسة، على أنه بعد هذا الجواب نقول لا يجوز الحكم على أرض المقبرة بالنجاسة، لأن أرض المقبرة هي فوق القبر، والقبر وما يخرج منه من صديد ومن قيح ومن غير ذلك من الأمور المستخدرة أو النجسة هي في الأسفل وليست في الأعلى. وسطح القبر المقبرة معرض لعوامل الطبيعة من أمطار، من رياح، من أشعة الشمس، وهذه كلها تحيل أي تغير ظاهر الأمر الذي يتعرض لهذه العوامل الطبيعية. ومن هنا كان من الأحكام الشرعية في بعض المذاهب الإسلامية كمذهب أبي حنيفة أن الاستحالة مطهرة، ويعنون بالاستحالة تحول حقيقة شيء ما إلى حقيقة أخرى، وقد يكون ذلك الشيء في أصله نجسا فبسبب الاستحالة يصبح طاهرا، كالجيفة مثلا فهي بسبب تعرضها لتلك العوامل شمس رياح أمطار تتملح، هي أصلها جيفة ميتة محررة نجسة، وإذا بها مع عوامل الطبيعة تتغير حقيقتها وتصبح ملحا تأكله كما تأكل الملح الطبيعي أو الصناعي ويصبح حلالا ويصبح طاهرا. هذا هو استحالة أو تحول الشيء من عين إلى عين أخرى. فإذا كانت العين في الأصل نجسة ثم تغيرت حقيقتها وأصبحت حقيقة أخرى، هذه الحقيقة الأخرى ينظر إليها على واقعها لا على ما كانت عليه في أصلها. هذه الأرض الظاهرة من المقبرة ليس فيها نجاسة ظاهرة، النجاسة قد تكون في الأسفل. لذلك فما يقال من أن علة النهي عن الصلاة في المقبرة هو النجاسة هذا كلام ليس صحيحا شرعا. علة النهي عن الصلاة في المقبرة كعلة النهي عن الصلاة إلى القبر نفسه، فالقبر بعيد عنك وأنت تصلي إليه فهذا حرام ولا تصح الصلاة، لا لأن الذي تستقبله نجس، لا، وإنما لأنك تعظم صلاتك غير الله عز وجل. كذلك النهي عن الصلاة في المقبرة ليس لأن المقبرة نجسة، وإنما لأنه في ذلك تشبها بأفراد القبور. خلاصة القول، ثبت أمر رسول عليه السلام من كان يمشي بنعليه في المخبرة فأمره بأن يخلع، فأخذنا من ذلك أن من آداب التي يجب على المسلمين أن يراعوها حق رعايتها أن لا يمشوا في نعالهم في مقابر المسلمين. هذا من أدب المسلمين مع موتاهم بعد دفنهم. السؤال الرابع يقول: الصلاة في مسجد في باحته يوجد قبور، والصلاة في مسجد في داخله قبور. الجواب: لا فرق بين المسجدين، سواء كان القبر في رحبة المسجد وباحته أو كان في داخل المسجد أو في حرمه، ففي كل من الصورتين القبر في المسجد، يعني باحة المسجد من المسجد. ولا يجوز كما قال ابن القيم رحمه الله أن يجتمع قبر ومسجد في دين الإسلام. وإذا كانت باحة المسجد من المسجد فلا فرق حين ذاك أكان القبر في هذه الباعة أو في نفس المسجد. كل هذا وهذا تشمله الأحاديث الواردة في النهي عن بناء المساجد على القبور، وهي مسجلة عندي في كتابي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد.
يحتمل يا أستاذ في قبر النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين يصلي إليه، نريد توضيح.
أيضا هذا السؤال مشروع هناك في تحذير الساجد
الذي تسجل عنه
مع باختصار إيه؟
مع بعض البعض
تأخذ الكتاب وتقرأ الفصل وتسجله. أما السؤال فهو باختصار، ما نستطيع أن نؤلف الآن، المؤلف موجود.
نسمع هذا التسجيل ويقولون لو قبر رسول فهو منكم ملحق مع بعض.
أنا لو سجل يوم السجل
في أسنطي كمان فهو الكلام مع بعض ملحق.
الصلاة في مسجد الرسول مستثنى لأن له فضيلة خاصة على سائر المساجد إلا مسجد مكة، فقد جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سوى من المساجد إلا المسجد الحرام. هذه فضيلة نفق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده نفسه، وهذه الفضيلة لا تنسخ أبدا الدهر، لأنه ليس لأحد سلطان على أن ينسخ حكما من أحكام الإسلام، سواء كان ذلك مثبتا في السنة أو في القرآن. وما دام الأمر كذلك فلا يتغير هذا الحكم بما طرأ على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بقرابة 100 سنة، سواء من جهة إدخال القبر في المسجد أو من جهة زخرفة المسجد أو من جهة إدخال المحراب إليه ولم يكن موجودا في عهده عليه السلام أو غير ذلك من الأمور التي أدخلت في المسجد النبوي. فهذه الأمور التي أحدثت لا تنسى هذا الحكم الأبدي، ألا وهو قول عليه السلام: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة. فالصلاة في مسجد الرسول عليه السلام أشبه ما يكون بصلاة تحية المسجد أو سنة الوضوء أو نحو ذلك من النوافل التي تعرف عند العلماء بذوات الأسباب. فهذه النوافل ذوات الأسباب القول الراجح فيها أنها تصح وتشرع في أوقات الكراهة، وأوقات الكراهة لا تصح عقد الصلاة فيها، لأنه عليه السلام يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة، أي هذه الصلوات باطلة. ولكن النوافل ذوات الأسباب ليست باطلة بل هي صحيحة،
ولو صلى في الأوقات المنهي عنها. كذلك الصلوات التي يصليها المسلم في المسجد النبوي فهي صحيحة، بينما لو صلىها في مساجد أخرى مبنية على القبور فهي غير صحيحة، لأن هذه الصلاة في المسجد النبوي لا فضيلة الصلاة، بينما تلك الصلوات التي تصلى في المساجد الأخرى ليس لها أي فضيلة. فهنا مسجد فيه قبر وهنا مسجد ليس فيه قبر، دع الصلاة في هذا المسجد وصل في ذاك، لأنك إذا فعلت هذا ما تخسر شيئا. أما إذا قيل المسلم دع الصلاة في المسجد النبوي فقد خسر ألف صلاة بصلاة واحدة. ولذلك فيجب أن تعرف هذه الحقيقة. وأنا حديث عهد بالمدينة المنورة قد رجعت منها من قريب 10 أيام، وقد وجدت هناك بعض الشباب المسلم المتمسك بالسنة، يعني هو على النهج السلفي، قال الله قال رسول الله، فكان يشكل عليه الصلاة في المسجد النبوي، حتى قال هو وغيره لي بأنه لا يصلي في المسجد النبوي وهو عايش في المدينة، لأنه يريد أن يطبق عليها عموم الأحاديث في النهي عن بناء المساجد على القبور. فأنا لفت نظر أن هذا التطبيق خطأ، لأن مثلا أنت الذي تطبق الأحاديث العامة على المسجد النبوي لأنه فيه قبر، كمثل من يطبق الأحاديث العامة في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة على نوافل ذوات الأسباب. يقال هذا التطبيق هنا خطأ. لماذا؟ قال أهل العلم، لأننا لو قلنا لا تصلي تحية المسجد في وقت الكراهة، لا تصلي سنة الوضوء في وقت الكراهة، لا تصلي مثلا صلاة الكسوف إن وقعت في وقت الكراهة، فقد فاتتك هذه الصلوات ولا يمكن لك أن تتداركها. أما النوافل التي هي مطلقة ولا أسباب لها ففي أي وقت أنت تستطيع أن تصلي. أما سنة تحية المسجد متى تصليها؟ إذا جلست راح الوقت. سنة الوضوء متى تصليها؟ إذا ما صليت بعد الوضوء راح الوقت. إذا ما صليت في مسجد الرسول راحت عليك الصلاة. لذلك لا يصح تطبيق هذه الأحاديث التي تشمل كل مسجد على وجه الأرض فيه قبر، لا يصح تطبيق هذه الأحاديث على مسجد الرسول عليه السلام، لأنه يتميز من بين المساجد بهذه الفضيلة، كما تتميز تحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك من نوافل ذات الأسباب على سائر النوافل، فتجوز ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عنها كما تجوز الصلاة في المسجد النبوي، وإن كان الأصل أنه منهي عنه لأنه وجد القبر فيما بعد في مسجد الرسول عليه السلام، لكن الألف صلاة غلبت هذا النهي، فضيلة الألف صلاة غلبت هذا النهي، كما غلبت فضيلة مش ألف صلاة ولا دون ذلك، وإنما فضيلة تحية المسجد وفضيلة سنة الوضوء على ذوات على النوافل التي لا أسباب لها. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الوقت الضيق. السؤال الخامس هنا تقبيل اليد، أيضا تكلمنا على هذا السؤال مرارا وتكرارا كتابة ومحاضرة، ولذلك أنا أقول بكلام موجز، تقبيل اليد أحسن أحواله أن يقال بجوازه جوازا مقيدا بقيود شروط. أول ذلك أنه يستعمل مع أهل العلم والفضل فقط، فليس هناك تقبيل يد لغير العلماء، ليس هناك تقبيل يد في التصبيح والتمسية للوالدين، وليس هناك تقبيل يد لشيخ الطريقة وأمثاله وهو ليس من العلم في شيء، وإنما تقبيل اليد ورد فقط بالنسبة للعلماء، بدءا من الرسول عليه السلام وتثنية من بعض الصحابة لبعضهم فقط. ثم هؤلاء العلماء لا ينبغي لأصحابهم وأتباعهم أن يجعلوا تقبيل أيديهم ديدنهم وعادتهم، وإنما أحيانا بصورة نادرة، وأنا كما أقول بالتعبير الشامي يعني من باب تفشيش خلق من باب يعني إرواء الغليل، الإنسان بحب آخر فيقع بصره عليه فيهجم إليه ويقبل يده، لا بأس هذا، ولكن هذا ليس وظيفة، وظيفة اللقاء. كلما لقي التلميذ أستاذه أو المريد شيخه بادر إلى يده فقبلها، لا، وإنما هذا كما قلنا من باب إرواء الشوق وبله. أما الوظيفة فهي ما كان عليه الرسول صلى الله وسلامه عليه، الذي قبلت يده في حوادث لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، ثم لا يصح كثير منها من حيث الرواية الحديثية، إنما المجموع الوارد من ذلك يعطي للباحث المدقق المحقق أنه قبلت يده عليه السلام. كم مرة في حياته؟ هي الحوادث كلها 4-5، شيء يصح وشيء لا يصح. فهذا لم يكن منهاجا منه عليه السلام، ووظيفة من أصحابه معه. أما الوظيفة فقد كانت كما قال بعض أصحابه: ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. هذه الوظيفة، ما لقينا إلا وصافحنا عليه الصلاة والسلام. فمن كان من أهل العلم حقا ومن أهل الاتباع والاستنان بسنة الرسول عليه السلام صدقا يفعل فعله عليه السلام، يكون الغالب بينه وبين أصحابه وأتباعه المصافحة. فهو كغيره من أصحابه، بعضهم مع بعض إذا تلاقوا ماذا بماذا يحيي بعضهم بعضا؟ قبل كل شيء السلام عليكم تحية الإسلام، ثم المصافحة. هكذا يفعل كل مسلم مع أخيه المسلم، وهكذا كان يفعل المسلمون الأولون وهم أصحاب الرسول عليه السلام مع نبيهم صلى الله عليه وسلم: ما لقينا إلا وصافحنا. هذه وظيفة. فمن كان كما وصفنا يقتدي بالرسول عليه السلام في هذا، فإذا عن في بال أحدهم فهو السنة. أما أن نمد اليد والرسول ما مدها أبدا، وإنما أخذت منه رغبا عنه، فهذا مخالف للرسول عليه السلام. من يفعل هكذا فهو مخالف للرسول عليه السلام. وإذا احتج عليكم أحد بأن هذه سنة نقول له كذبت. السنة أن يخدم إنسان في شوق يغلي كالمرجل في صدره، فيريد أن يطفي هذه الحرارة من جوفه، فيبادر إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فيقبل من يده. هذه السنة. أما أنت بتقول هكذا والناس يمرون صفوفا واحد وراء، هذا ليس من السنة إطلاقا، بل هذا استغلال غير سليم وغير نظيف لبعض الأحاديث التي وقعت في نادر من علاقة الرسول عليه السلام مع أصحابه. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا السؤال. هذا ما الوصل إطلاقا، وهذا تعظيم لوسيلة خاصة بوضع الجبهة على الأرض لله رب العالمين فقط. السؤال السادس: القيام للضيف للمدرس لأم لأب، يجب بمناسبة هذا السؤال نلاحظ أن هناك قيام لفلان وقيام إلى فلان، وكثيرا ما يلتبس أحدهما بالآخر، فيجب أن لا تلبس الأمور علينا وأن تكون ظاهرة بينة لدينا. القيام إلى فلان أمر جائز، أما القيام لفلان فأمر غير جائز. القيام إلى فلان معناه القيام والذهاب إليه، أما القيام لفلان فمعناه القيام وأنت مكانك رائح تدخل وتقعد. هذا القيام له أي لإكرامه وتعظيمه، هذا لا أصل له في الشريعة، بل هذا من عادات الهاجم التي تأثر بها المسلمون منذ قرون طويلة، ثم لم يزالوا حتى اليوم. كلما مضى زمن كلما تأصلت هذه العادة حتى عند بعض أهل العلم بحيث أنه إذا تعاون بها بعض الأتباع أو الأصحاب أو المسلمين مع شيوخهم نظر إليه نظرة إنكار وكأنه ترك أمرا مما أمره الله به أو رسوله. هذا القيام للغير ليس له أصل في الشريعة إطلاقا، أما القيام إلى هذا الغير فهذا طبعا جائز بل هو مستحب، ويختلف الحكم حسب الإنسان. ربع إنسان وأنت جالس في حانوتك يقف أمام الحانوت فتلمع فيه كأنه يريد أن يشتري شيئا فتقوم إليه وتقول تفضل وأهلا وسهلا إلى آخره، فهذا قيام إليه لا يدخل في باب الاستحباب وإنما في باب الجواز. ربع إنسان آخر تراه قريبا من محلك أو بعيدا وتعرفه، تعرف منه الفضل والنبل وإلى آخره، فتقوم إليه وترحب به وتدخله وتجلسه في صدر مكان، هذا قيام مشروع مستحب وهكذا. فهنا السؤال قيام للمدرس، هذه عادة أجنبية أولا فارسية قديمة ثم هي أوروبية غربية وصارت مع الأسف أيضا شرقية ليست إسلامية، القيام للمدرس. وحتى أخذ هذه العادة بعض شعراء المسلمين المصريين فقال قم للمعلم وإيش ووفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. هذا شاعر وما يعرف الأحكام الشرعية، ويجد العلماء الذين ربما كانوا ودرس في أول طلبة العلم شيء من العلم والفقه فشافوا أن يقوم بعضهم لبعض ويقوم الطلاب للمشايخ، فهو تأثر بهذه الحياة التي عاشها فتوهم أن هذا القيام أو المشروع، فقال قم للمعلم ووفه التبجيل. هذا خلاف ما جاء عن الرسول عليه السلام بنصوص عامة وخاصة، النصوص العامة النهي عن التشبه بالكفار، والنصوص الأخرى الخاصة نهي الرسول عليه السلام أن يحب أحد القيام أن يقوم الناس له، فقال عليه السلام من أحب أن يتمثل والناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا القيام للمدرس كالقيام للشيخ كل هذا غير مشروع، أما القيام للأم والأب فيمكن هذا يدخل في باب القيام إليهما. وهذا فيه حديث صحيح وصريح من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أشبه هديا ودلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة رضي الله عنها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت إليه انتبهوا، ما قالت عائشة قامت له، قالت كان الرسول عليه السلام إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه وقبلته وأجلستها في مجلسها. نعم كان الرسول عليه السلام إذا دخل على فاطمة قامت إليه وأجلسته في مجلسها، وبالعكس كانت هي إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم على أبيها قام هو إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه. هذا القيام إلى الأب والقيام إلى الابنة، هذا سنة
تقبيل
من فين استاذ يقبل؟ ما أدري منين ما كان يقبل الوالد ولده فهو تقبيل، وما راح يقبل قدمه ولا يده، راح يقبل وجهته أو جبهته أو نحو ذلك. ولم يأتي في الحديث بيان موضع التقبيل، وهذه أمور عادية ولا يتعرض الشارع لبيانها وتفصيل القول فيها. الخلاصة فهذا القيام للأم أو الأب هو قيام إليهما، إذا كان كذلك فأمر مرغوب مشروع. أما هذا القيام الآلي فلا فرق في عدم مشروعيته للشيخ المدرس أو للأم أو للأب أو لغير ذلك من أشخاص معروف طبقاتهم عندكم. أخيرا سقوط الصلاة ما حكمه في الإسلام؟ السائل يقصد بالسقوط الإسقاط، وأنتم جماعة عرب لازم تعرفوا تكلموا باللغة العربية، فكثير من الأسئلة ما هي سليمة أبدا من الناحية العربية. سقوط صلاة ما في سقوط صلاة، يعني ما في صلاة تسقط عن الإنسان إطلاقا، وإنما هناك عملية يجريها بعض الناس ممن لم يتأثروا بهذه الكتاب والسنة، يسمونها عملية إسقاط الصلاة عمن مات وعليه عشرات بل مئات بل ربما ألوف من الصلوات لم يصلي لله صلاة في حياته. فما هو طريق إسقاط هذه الصلوات عن ذمته وعن رقبته؟ زعموا عملية احتيال، ما في حاجة فصلكم القول فيها، فكلكم لعله على علم أكثر مني بتفاصيلها. المهم أن هذه من أشد وأعرق البدع في الضلال، لأنها أولا بدعة، وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، وثانيا فيها قباحة وفيها وقاحة من حيث جمود قريحة هؤلاء، بحيث أنهم يتوهمون أنهم باستطاعتهم أن يحتالوا على الله عز وجل، فهم يتصدقون بألف ولا يتصدقون في الواقع ولو بفلس، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هم يتصدقون بمئات الألوف ولا يصل الفقير ولا قرش عليكم السلام، ومع ذلك فهم يتوهمون أن هذا الميت الذي مات بين أن يموت كافرا مرتدا عن دينه أو فاسقا عاصيا لربه بسبب إضاعته للصلوات المفروضة، هذا أو هذا وأحلاهما مر، إما أن يموت كافرا أو أن يموت فاسقا، فهذا الذي مات في حالة من هاتين الحالتين يأتيه البشر من بعد ما صار في التراب رميمة بخرصوم من عذاب الله بعملية يسمونها إسقاط واحتيال على الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها.